بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى، وهو يعلمنا أشياء حول المتعلم والمعلم، وذكر لنا وظائف ونكمل هذه الوظائف. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين: الوظيفة الرابعة أن يحترز الخائض في العلم في مبدأ الأمر عن الإصغاء إلى اختلاف الناس، سواء كان ما خاض فيه من علوم الدنيا أو علوم الآخرة، فإن ذلك يدهش عقله ويحير ذهنه ويفتر رأيه ويؤيسه عن الإدراك والاطلاع. بل ينبغي أن يتقن أولاً الطريق الحميدة الواحدة المرضية عند أستاذه، ثم بعد ذلك يصغي إلى المذاهب والشبه. وإن لم يكن أستاذه مستقلاً باختيار رأي واحد، وإنما عادته نقل المذاهب وما قيل فيها، فليحذر منه، فإن إضلاله أكثر من إرشاده، فلا يصلح الأعمى لقود العميان وإرشادهم. ومن هذا حاله يعد في عمل حيرة وتيه الجهل، ومنع المبتدئ عن الشبه يضاهي منع الحديث العهد بالإسلام عن مخالطة الكفار، وندب القوي إلى النظر في الاختلافات يضاهي حث القوي على مخالطة الكفار. ولهذا يمنع الجبان عن التهجم على صف الكفار ويندب الشجاع له. ومن الغفلة عن هذه الدقيقة، ظن بعض الضعفاء أن الاقتداء بالأقوياء فيما ينقل عنهم من المساهلات جائز، ولم يدر أن وظائف الأقوياء تخالف وظائف الضعفاء. وفي ذلك قال بعضهم: من رآني في البداية صار صديقا، ومن رآني في النهاية صار زنديقا. إذ النهاية ترد الأعمال إلى الباطن وتسكن الجوارح إلا عن رواتب الفرائض، فيتراءى للناظرين أنها بطالة وكسل وإهمال وهيهات. فذلك مرابطة القلب في عين الشهود والحضور، وملازمة الذكر الذي هو أفضل الأعمال على الدوام، وتشبه القوي وتشبه الضعيف بالقوي فيما يرى من ظاهره أنه هفوة، يضاهي اعتذار من يلقي نجاسة يسيرة في كوز ماء ويتعلل بأن أضعاف هذه النجاسة قد يلقى في البحر، والبحر أعظم من الكوز، فما جاز للبحر فهو للكوز أجوز. ولا يدري المسكين أن البحر بقوته يحيل النجاسة ماء، فتنقلب عين النجاسة باستيلائه إلى صفته، والقليل من النجاسة يغلب على الكوز ويحيله إلى صفته. ولمثل هذا جوز للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يجوز لغيره، حتى أبيح له 9 نسوة، إذ كان له من القوة ما يتعدى منه صفة العدل إلى نسائه وإن كثرنا. وأما غيره فلا يقدر على بعض العدل، بل يتعدى ما بينهن من الضرار إليه، حتى ينجر إلى معصية الله تعالى في طلبه رضاهن. فما أفلح من قاس الملائكة بالحدادين.
نعم، هذا الكلام فيه شرح طويل. نعم.
إذ كان له من القوة ما يتعدى منه صفة العدل إلى نسائه وإن كثرن.
يعني أنا قرأتها أولا: ما يتعدى منه صفته، هي المفروض مرفوعة، يعني تتعدى الصفة إلى النساء. بالمقابلة الثانية اللي هو
ما هو كالبحر، لأن البحر لما استولى على النجاسة صيرها ماء طاهر، ولكن النجاسة استولت على كم الماء الذي في الكوز فنقلت إليها إلى ذلك الماء صفتها، فالصفة هي التي تتعدى. بداية ماذا يقول الرابع؟ نعم، هنا كان مشايخنا رحمهم الله تعالى يحذرون من عدة أمور في بداية طلب العلم. الأمر الأول هو الاهتمام بالخلافيات وترك أصول العلم، كانوا يحذرون جدا من هذا، فلا بد من الاشتغال أولا بتحصيل مفاتيح العلم وقواعده وأسسه حتى نتعلم بعد ذلك كيف ننطلق. ولذلك ترانا ونحن في البداية نتعلم الأبجدية ألف وب حتى نحسن الخط ونحسن القراءة، ولا ندخل في متاهات النحو ولا اللغة وكذا إلى آخره، ولا يحيط باللغة إلا نبي. لكن في البداية الاهتمام بهذا، من لم يحسن الأبجدية فإنه لا يحسن لا الكتابة ولا القراءة، وفي النهاية لا يتقدم أبدا. فكان أول شيء هو الاهتمام بالأسس دون الاهتمام بالاختلافات. كانت النصيحة الثانية هي أننا لابد أن نتم الكتاب، إذا دخلنا في كتاب قراءة فلا بد أن نتم الكتاب. كانت هناك شهوة إن الإنسان يقرأ كتاب ينتهي من الفصل الأول والثاني يذهب إلى كتاب ثاني فكتاب ثالث فكتاب رابع، وكلها هذا قرأ ثلثه، هذا قرأ ربعه، هذا قرأ نصفه، ولم يتم كتابه. فلا بد من قراءة الكتاب من أوله إلى آخره. الأمر الثالث أن نتم علما، يعني لما نيجي نقرأ نكمل الفقه لغاية ما نخلصه، مش برضو الفقه في الوسط كده نيجي رايحين أصلا أنا مشتهي أن أقرأ الحديث أو التفسير أو كذا. الرابع ألا نهتم بالغرائب، مش بالاختلاف بقى، أيضا بالغرائب، غرائب المسائل. في هناك ناس تحب إنها تبقى حافظة الشواذ، ما تهتمش الأول بالشواذ، اهتم بالأصل حتى تكون عندك الضربة بعد ذلك لمعرفة الصالح من الشاذ. لكن عندما تحفظ الشواذ تصير عندك كأنها هي الأصل، فتجيز بها ما لا يجوز. فكان الاهتمام بالغرائب والشواذ أيضا مما ينهون عنه في البداية. بعد ذلك بقى في نهاية العلم وتتقوى مثل البحر، هتطلع على الخلاف فلا يضرك، وعلى الغرائب فلا يضرك، وعلى الاستثناءات فلا يضرك، بل هيزيدك علما. إذن كل قدر من هذا له وقت. نعم تفضل.
الوظيفة الخامسة ألا يدع طالب العلم فنا من العلوم المحمودة ولا نوعا من أنواعه إلا وينظر فيه نظرا يطلع به على مقصده وغايته، ثم إن ساعده العمر طلب التبحر فيه، وإلا اشتغل بالأهم منه واستوفاه وتطرف من البقية. فإن العلوم متعاونة وبعضها مرتبط ببعض، ويستفيد منه في الحال الانفكاك عن عداوة ذلك العلم بسبب جهله، فإن الناس أعداء ما جهلوا. قال تعالى: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. قال الشاعر: ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا. فالعلوم على درجاتها إما سالكة بالعبد إلى الله تعالى أو معينة على السلوك نوعا من الإعانة، ولها منازل مرتبة في القرب والبعد من المقصود، والقوام بها حفظة كحفاظ الرباطات والثغور، ولكل واحد رتبة، وله بحسب رتبته أجر في الآخرة إذا قصد به وجه الله تعالى.
ومن هنا جاءت فكرة العلوم الأساسية والعلوم المساعدة، ومن هنا أيضا تطورت الفكرة في الجامعات الكبرى إلى العلم يقول مقرر جامعي ومعاه اختياري، مقرر اختياري يختار منه فيختار هذا ولا يختار هذا وكذا إلى آخره، وهم على نظام الساعات. كل ذلك جاء من هذا الفكر أن هناك علوم أساسية هنتبحر فيها. تبحرنا في الفقه، الفقه يحتاج إلى لغة ويحتاج إلى حديث ويحتاج إلى تفسير ويحتاج إلى تاريخ ويحتاج إلى سيرة، ولكن مش تخصصي، ولكن لا بد أن أطلع عليه على سبيل العلوم المساعدة، أقرأ هذه العلوم وأنا عيني على الفقه، فإن كنت عيني على التفسير كذلك، عيني على الحديث كذلك، أقرأ الفقه باعتباره علم مساعد. كان عبد الحميد العبادي رحمه الله تعالى وكان من كبار المؤرخين يقول: لا يبلغ المؤرخ مبلغ العلماء في التاريخ الإسلامي حتى يطلع على الفقه، ولا يبلغ الفقيه مبلغ الفقه حتى يطلع على التاريخ. طبعا الفقه بعيد عن التاريخ وأحداث وكذا إلى آخره، بس مش هتفهم هي الأحداث دي ليه وهذا الترتيب كيف هو ولماذا إلا إذا قرأت الفقه، ولن تفهم الفقه لماذا قيل هذا الكلام ومتى وكيف ولماذا إلا إذا قرأت التاريخ. إذن فكرة العلوم التي تتعاون، فكرة العلوم المساعدة والتبحر، يبقى في العلم اللي المختص به. وبيقول لك إذا كان لك عمر، يبقى إذن بيشير إلى أنه لا يستطيع الإنسان أن يحيط بكل العلوم إحاطة واحدة ومتبحرة، ولم يحدث هذا. يعني مثلا واحد زي سيدنا ابن حجر العسقلاني وكان أمير المؤمنين في الحديث، إنما هو دقيق في الفقه، تلميذ الفيروزابادي في اللغة، وبالرغم من ذلك إلا أنه لم يكن بفقه البلقين. فلما جاء الإمام السيوطي وذهب يشرب ماء زمزم في الحج، دعا الله سبحانه وتعالى إنه يبقى في الحديث كابن حجر وفي الفقه كالبلقيني. طب ما تقول كابن حجر، لا، ما ابن حجر ما كانش زي البلقيني في الفقه، ما كانش، لا. فإذا هي علوم أساسية ثم علوم معاونة، وهذا ما تسير عليه الجامعات في الشرق والغرب إلى يومنا هذا، أهو مأخوذ من الإمام الغزالي أو من المسلمين، لأن الغزالي بيترجم عما كان قد استقر في وجدان المسلمين نقلا للعلم من القرون التي سبقته، وليس هو يخترع هذا اختراعا، بل إنه قد ذكر ما هو يجري في الحضارة الإسلامية. وبهذه القواعد والكيفية وجدنا أنه حتى في عصور يمكن أن نسميها بعصور فتن أو ضيق أو اضطراب أو كذا إلى آخره، كان العلم قائما. ليه؟ لأنه على قواعد ثابتة وماشي زي ما هو، حتى لو ضعفت الحالة السياسية أو حتى لو اختلت الحالة الاقتصادية، فإن العلم بقواعده كان يسير سيرا مضطردا كما يطلع. ولذلك بعض الناس يتعجب، يعني ما هذا؟ هذا في فرق كبير بين هذه النهضة الضخمة وبين الحالة التي كانت موجودة سياسية واقتصادية أو اجتماعية. نعم، لأن هذا العلم أسس على فكر عميق، على إخلاص عجيب، على تعدد وإحاطة بنت الشخصية في النفسية والعقلية.
اقرأ. الوظيفة السادسة ألا يخوض في فن من فنون العلم دفعة، بل يراعي الترتيب ويبتدئ بالأهم، فإن العمر إذا كان لا يتسع لجميع العلوم غالبا فالحزم أن يأخذ من كل شيء أحسنه ويكتفي منه بشمه، ويصرف جمام قوته في الميسور من علمه إلى استكمال العلم الذي هو أشرف العلوم وهو علم الآخرة، أعني قسمي المعاملة والمكاشفة، فغاية المعاملة المكاشفة، وغاية المكاشفة معرفة الله تعالى. ولست أعني به الاعتقاد الذي يتلقفه العامي وراثة أو تلقفا، ولا طريق تحرير الكلام والمجادلة في تحصيل الكلام عن مراوغات الخصوم كما هو غاية المتكلم، بل ذلك نوع يقين هو ثمرة نور يقذفه الله تعالى في قلب عبد طهر بالمجاهدة باطنه عن الخبائث حتى ينتهي إلى رتبة إيمان أبي بكر رضي الله عنه الذي لو وزن بإيمان العالمين لرجح، كما شهد له به سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم. قال: رواه ابن عدي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد ضعيف، ورواه البيهقي في الشعب موقوفا على عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح. فما عندي أن ما يعتقده العامي ويرتبه المتكلم الذي لا يزيد على العامي إلا في صنعة الكلام، ولأجله سميت صناعته كلاما، وكان يعجز عنه عمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله عنهم، حتى كان يفضلهم أبو بكر بالسر الذي وقر في صدره، والعجب ممن يسمع مثل هذه الأقوال من صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه، ثم يزدري ما يسمعه على وفقه ويزعم أنه من ترهات الصوفية وأن ذلك غير معقول. فينبغي أن تتئد في هذا، فعنده ضيعت رأس المال. فكن حريصا على معرفة ذلك السر الخارج عن بضاعة الفقهاء والمتكلمين، ولا يرشدك إليه إلا حرصك في الطلب. وعلى الجملة فأشرف العلوم وغايتها معرفة الله عز وجل، وهو بحر لا يدرك منتهى غوره، وأقصى درجات البشر فيه رتبة الأنبياء ثم الأولياء ثم الذين يلونهم. وقد روي أنه رؤي صورة حكيمين من الحكماء المتقدمين في مسجد، وفي يد أحدهما رقعة فيها: إن أحسنت كل شيء فلا تظنن أنك أحسنت شيئا حتى تعرف الله تعالى وتعلم أنه مسبب الأسباب وموجد الأشياء. وفي يد الآخر: كنت قبل أن أعرف الله تعالى أشرب وأظمأ حتى إذا عرفته رويت بلا شرب.
يعني نسأل الله أن يروينا بلا شرب. وهذا لما قال خسرت رأس المال، يعني اللي بيسموها الخسارة المدمرة، مش ان انت خسرت يعني ما ربحتش، ما هو عدم ربحك خسارة، خسرت عملك، او عدم خسرت بعض شيء بسيط من رأس المال ما هي خسارة، لكن لا، ده انت خسرت رأس المال كله. وكان هذا يتم مع التجار الكبار في قضية غرق السفينة بما عليها، خلاص خسر كل رأس المال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الرابحين في الدنيا والآخرة. إلى لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.